والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع الشرح لحفيده الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. وشرعنا في اللقاء الماضي في صورة أخرى من صور الشرك بالله، وهي ما جاء في الذبح لغير الله، وأتينا بالآيات القرآنية التي جاء بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الأحاديث، ثم تكلمنا عن المسائل، ونشرع في شرح الشيخ صالح أكرمه الله. قول الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد، وأنه شرك بالله جل وعلا، والذبح معروف وهو إراقة الدم، هذا معنى الذبح في اللغة. أما في الشرع فالأمر يختلف، هو إراقة ما لا يحل إلا بالتذكية بقطع الودجين ومجرى النفس والطعام مع التسمية. يعني عندنا أربع أشياء وكان ده ذكرناه قبل ذلك. الشرع المطهر أوصانا بقطعها، اللي هي الودجين وهم عرقان على جانبي العنق، ومجرى النفس ومجرى الطعام، يجزئ ثلاثة، ولا بد من التسمية، ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، بشرط أن يأتي بما أمر الشرع به من شروط الذبح. أما إذا كان مسلما وخالف لا تؤكل ذبيحته، وإن كان يهوديا أو نصرانيا وخالف لا تؤكل أيضا ذبيحته. يقول: وقوله لغير الله، يعني متقربا به إلى غير الله، أي ذبح لأجل غير الله. والذبح فيه شيئان مهمان، وهما نكتة هذا الباب وعقدته. الأول: الذبح باسم الله، أو الذبح بالإهلال باسم ما. الثاني: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه، فإذا ثم التسمية وثم القصد، وهما شيئان. أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وأن ما لم يذكر عليه اسم الله فهو الذي أهل لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله عليه، فهذا مما أهل لغير الله به، كما في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى: وما أهل به لغير الله. وتكلمنا عن هذا الأمر بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي بما يغني عن إعادته. فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة، فإذا سمى الله فإنه استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا، لأن الباء في قولك بسم الله يعني أذبح متبركا ومستعينا بكل اسم لله جل وعلا، أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى. فجهة التسمية إذن جهة استعانة، وأما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد، فمن ذبح باسم الله لله كان الاستعانة بالله، والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا إلى الله جل وعلا. فصارت الأحوال عندنا أربعة: أن يذبح باسم الله لله، فهذا هو التوحيد، وطبعا هنا الذبيحة تؤكل. أن يذبح باسم الله لغير الله، يعني سمى الله ولكن كان القصد غير الله، وهذا شرك في العبادة والذبيحة لا تؤكل باتفاق. أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا، حكمها حكم الأول. أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية، والمراد هنا أنه سمى غير الله، كذلك لا تؤكل. يبقى أصبح الأربعة أنواع، نوع واحد هو الذي يؤكل، والثلاثة المتبقية لا يحل، فهي والميت سواء. فإذا الأحوال عندنا أربعة: إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله جل وعلا وحده، وهذا هو التوحيد وهو العبادة، فالواجب أن يذبح لله قصدا وتقربا، وأن يسمي الله جل وعلا على الذبيحة. فإن لم يسمي الله جل وعلا وترك التسمية عبدا عمدا فإن الذبيحة لا تحل. هذا قول الشيخ صالح أكرمه الله، والمسألة خلافية كما ذكرنا، وقلنا طبقا لقواعد الأصول لا تؤكل، لأن هنا التسمية قلنا شرط إيجاد ولا ترك؟ إيجاد. وقلنا أن العبادات اللي هي لها شرط إيجاد، الشرط الإيجاد ترك عمدا أو ناسيا أو جهلا تبطل العبادة، أخبرك؟ فإن التسمية شرط إيجاد، فمن تركها عمدا قلنا ده قول من أقوال أهل العلم وقول قوي جدا، ولكن يعكر صفوه تفسير الشافعي للآية في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، والآية الأخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الشافعي تفسيرها أي ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. الأصل في ذبيحة النصراني الحل، فمن أخرجها عن الأصل يلزمه الدليل. مظبوط، احسنت، وتقاعد ما حد يختلف فيه. قاعد علي نظم الشيخ سعد رحمه الله حتى يجيء الحل. طب كيف ياتي الحل؟ انا سالت لحظه هذا الشيخ رضا، كيف ياتي الحل يا شيخ؟ ان يذبحها من اذن له الشرع ان يذبح بالطريقه الشرعيه. يبقى النصراني ذبح، يبقى الأصل في ذبيحة النصراني، وركزوا دايما في القواعد دي، الأصل في ذبيحة الكتابي أنها تحل. يبقى يجي إنسان يقول لا تأكل من اللحوم مستوردة، طب هات الدليل. ذبحوا وذكروا اسم غير الله، هات الدليل. وإحنا أنا تملص من الأدلة. ذبحوا بالصعق الكهربائي، هات الدليل. فندور مع الدليل حيث دار، ولكن كوني أنا أقول زي بالضبط كده، الأصل في ذبيحة النصراني الحل كالأصل في ذبيحة المسلم، هذه مثل هذه تماما. فليس لك أن تفتش على ذبيحة النصراني كيف ذبح، كما لا تفتش على ذبيحة المسلم إلا إذا غلب على الظن أنه يتلاعب. زي بالضبط مثلا واحد مسلم ولكن يسب دين الله عز وجل باستمرار، هذا لابد أن نتوقف في أمره. يبقى هنا تذكية النصراني واليهود للذبيحة على كلام الناظم السعدي رحمة الله عليه، هنا جاء الحل، واخد بالك؟ لكن عندنا مثلا شاه، وجدنا شاه مذكاة، والكلام ده خدناه في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهم أمور مشتبهات في نفس الكتاب. قلنا رجل إيه؟ رجل دخل المجزر ومعاه نعجة، واخد بالك؟ وبعد ذلك خرج رجلان من المجزر من جوه، أحدهم مشرك والآخر مسلم، ومشوا. دخلنا وجدنا الشاه مذبوح، سألنا الرجل العامل في المجزر مين اللي ذبح الشاه ديت؟ قال لنا ما عرفش، كان في اتنين هنا واحد منهم ذبح. طيب مين؟ مانيش فاكر. يبقى احتمالية المشرك قائمة، صح، واحتمالية المسلم ايه؟ قائمة، مفيش تمييز احتمالية على الاخر. يبقى استوى الاحتمالان، يبقى نترك الاحتمالين ونرجع للاصل. النعجة الاصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الحرم، يبقى ما ناكلهاش. وضحت؟ تاني يا مشايخ، تاني خليكم معايا بس، لو قلت صوبني معايا يا مشايخ. قلنا الاصل في الابضاع والنعم التي لا تؤكل إلا بعد التذكية الحرمة. الحرمة يعني هي إذا رأيتها حرام وتصير حلال إذا ذكيت، بعكس ميتة السمك والجراد، الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الحل. وجدت سمكة ميتة وريحتها ما حدش يطيقها، ولكن نفسي يعني إيه ما بتردش حاجة، كلتها بس فيك شيء، ودي بالكم يا مشايخ. يبقى أصبح هنا الأصل في الأشياء ديت إيه؟ الحل. طيب أنا عندي بقى بهيمة الأنعام، الأصل فيها الحرمة. طيب ذكيت من الذي ذكاها؟ مش عارفين يعني ازاي. المجزر لقينا الناس اللي دخلوا جوه اوضه الذبح دخل اتنين وعارفينهم كويس قوي، واحد مشرك والتاني مسلم، وخرج. من اللي ذبح يا ابن العمل اللي واقف؟ قال لي واحد من الاتنين ذبح بس ما خدتش بالي منه. خلاص، يبقى احتمالية كل واحد انه ذبح تساوي احتمالية الاخر، يبقى استوى الاحتمالان في الحل والحرمة. نترك الاحتمال ونرجع للأصل، يبقى الأصل فعل إيه؟ الحرمة، فتصير حراما ولا تؤكل. طيب، يقول إما أن يكون هناك تسمية بالله. طيب، هنا الشيخ قال وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل، وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره، وإنما ذبحها لأجل أضياف عندهم أو لأجل أن يأكلها، يعني ذبحها لقصد اللحم ولم يقصد بها التقرب، فهذا جائز وهو من المأذون فيه، لأن الذبح لا يشترط فيه أن ينوي الذبح التقرب بالذبيحة إلى الله عز وجل. فالحاصل من الحالة الأولى أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب، وأن يكون قصد الذابح بها التقرب إلى الله إن كان قد نوى بها تقربا، وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي ونحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلا مما أمر به شرعا، فهذا الذي تذبحه لله تقصد التقرب به إليه سبحانه وتعالى، فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، وهي عبادة النحر والذبح. لكن قد يذبح المرء باسم الله ولكن يقول أريدها للأضياف أو أريدها للحم ويعني للأكل، ولم أتقرب بها لغير الله، وأيضا لم أتقرب بها لله، فنقول هذه الحالة جائزة لأنه سمى وقال بسم الله ولم يذبح لغير الله، فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي، بل ذلك من المأذون به. الحالة الثانية أن يذبح بسم الله ويقصد بذلك التقرب لغير الله، فيقول مثلا بسم الله وينحر الدم وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم التقرب لهذا العظيم المدفون أو لهذا النبي أو لهذا الصالح، فهذا وإن ذكر اسم الله فإن الشرك حاصل من جهتي أنه أراق الدم تعظيما للمدفون وتعظيما لغير الله. ويدخل في ذلك أيضا أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو على المنحور ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان أو للملك أو لأمير ما، كما يحدث عند بعض البادية، وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما أو أميرا أو سلطانا أو شيخ قبيلة فإنهم يستقبلونه بالجمال أو بالبقر أو بالشياء ويذبحونها في وجهه فيسيل الدم عند إقباله، فهذا الذبح إن سمى الله عليه فإن الذبيحة قصد بها غير الله جل وعلا، ولذا أفتى العلماء بتحريمها. يبقى لابد أن أفرغ بين جاءني رجل عظيم أو عالم كبير فذبحت له شاة إكراما له وتقديرا لمنزلته بما أوجب الشرع علي أن أجل الكبير وأكرم الضيف، هذا لا بأس به، ولكن إن كان الغرض التقرب به كما يفعل، والشيخ ذكر هنا في البوادي وهذا رأيناه للأسف بكثرة، ولكن بفضل الله وبفضل ثم بفضل دعوة أهل العلم هناك تكاد أن تكون هذه الأمور قد اندفرت، ولكن يشبهها من بعض الوجوه ما يذبح في مصرنا الآن وهو قليل أيضا ولكن موجود، يذبح ويمر عليه الجنازة، هذا عياذا بالله مما ذبح لغير الله عز وجل. حاضر، ستأتي بإذن الله. هنا يقول لأنه إراقة الدم لغير الله جل وعلا فلا يجوز أكلها ومن باب أولى، ولذا أفتى العلماء بتحريمها لأن إراقة الدم لغير الله جل وعلا فلا يجوز أكلها ومن باب أولى، قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم، لأن إراقة الدم إنما يعظم بها الله عز وجل وحده، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحدهم، فهو الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة وأن يقصد بها غير الله جل وعلا، فيقول مثلا باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها التقرب للمسيح، فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة. ومثله الذين يذبحون باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينة أو باسم العيدروس أو باسم المرغناني أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة، فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه هذا المخلوق، وينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق، فهذا الشرك جاء من جهتين: الأولى جهة الاستعانة، الثانية جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله عز وجل. طبعا هنا ما تنخدعش بقى بما يقوله أهل الأهواء من أنهم يطعمون الفقراء ويتقربون إلى الله. طيب سيأتينا بإذن الله الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها صنم؟ هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بندرك. مفهوم المخالف، لو فيها صنم أو فيها عيد من أعياد الجاهلية لا يجوز. وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك لا بد ألا تكثر سواد أهل البدع ولا أهل المعصية بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم تكن عاصيا وإن لم تكن مبتدعا، حسبك من الشر اغتر الناس بك وتشبهت به. يبقى كثير من إخواننا في 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 مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كده يتبدح ويشتري ما يصنعه الناس خصيصا لهذا الأمر، ولا نشك في نيته وأنه ليس من أهل البدع، ولكن تشبهت به وكثرت سوادهم وروجت بضائعهم، فهذا لا يحل لك ولا يجوز. يقول: والحالة الرابعة أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلا، وهذا نادر الوقوع وربما يحصل، كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي أو العدروس أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم، فينوون بذلك الذبح التقرب إلى الله عز وجل، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلام له في هذه المسائل: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله عز وجل، بالرغم من أن الاستعانة عبادة، واخد بالك، ولكن أن يشرك العبد في عبودية الرب عز وجل لا شك أن هذا أعظم جرما عند الله عز وجل. يقول: فهذه المراتب كلها شرك بالله جل وعلا، والصورة المتقدمة في الحالة الثانية وهي أن يذبح لسلطان ونحوه، فبعض العلماء لم يطلق القول عليها بأنها شرك، وإنما قال تحرم، لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم الله عز وجل، فالمقصود أن قصد غير الله بالذبح شرك في العبودية، وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة، ولهذا قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون كما أنهم مشركون. اكتب عندك: قال أبو بكر بن العربي: وإن أطعتموهم، أي في المعتقد، ها؟ أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: وإن أطعتموهم، أي في المعتقد. يقول شيخ صالح أكرمه الله: وأنبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن الكلام في مسائل التوحيد تقريرا واستدلالا وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة، والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبر وأيضا من جهة المتلقي. أقول هذا لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات، ومضار الاستشكال أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما يقال، فهم إما أن يحذفوا قيدا أو يحذفوا كلمة. ومن أجل هذا، ودي نصيحة كان دائما بيوصينا بها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان بيقول: إذا أشكل عليك كلام عالم ولم تفهمه اذهب إليه إن كان حيا، وإن كان ميتا فاذهب إلى أقرب التلاميذ إليه، لأنه أضرب الشيخ وأعلم به. ومن أجل هذا كثير من الناس يشكل عليهم كلام ابن القيم في بعض الأمور الدقيقة كقدم العالم وحوادث لأول لها ومثل هذه المسائل العظيمة، فيقول ابن القيم يحل ألغاز ابن تيمين، لأن فرق كبير يا أخوانا بين أنت ملازم شيخ 20-30 سنة تحظى الله أنت كظل، وبين بنقرأ له كتاب ولا كتابين. واخدين بالكم؟ ومن أجل هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه، وهو إمام لا ينازع في ذلك مخلوق، ولكن بعض إخواننا استلوا من كلامه كلاما ولم يتابعوا الشيخ في كل كلامه، واخبلك يعني وصل الجرأة وقلة الحياء وقلة الأدب من بعض المتعالمين أنه وصف الشيخ أنه مرجئ، قطع الله لسانك. ليه؟ لكلمة التقطها من الشيخ. طيب ما هو معروف كده عند العقلاء إن كنت منه أن للكلام سباق وسياق ولحاق، معروفة الحكاية دي. فهل يا ترى أنت حررت كل كلام الألباني في المسألة؟ أم وقفت على هذه الكلمة لمأرب في نفسك كما يقول القائل عنزة وإن طارت؟ يا عم بتطير، يقولك يا معزة، طب هنعمل فيك إيه؟ يعني رحمه الله لما يقرر في كتابه الصلاة ونافح الإمام الألباني على أن ترك الصلاة ليس بكفر، وهذا قول من أقوال السلف، واخد بالك؟ فالشيخ الألباني بيقول إيه؟ أما إذا جيء بالرجل، معنى كلامه رحمة الله عليه، وقدم لتضرب عنقه بالسيف وبسط النطع وسل السيف وقيل له صل وإلا ضربنا عنقه فأصر على ترك الصلاة، هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإن ادعى هنطير عنقك وإلا تصلي، لا مالش مصلي. وبعد ذلك تتجرأ وتقول الشيخ الألباني مرجئ؟ هذا يا إخواننا من الضلال البين، ولا كون أنه لم يكفر الحكام بإطلاق أصبح من المرجئين، شيء عجيب. الشاهد يا مشايخ الله يبارك فيكم، لأن نفس الإشكالية حصلت بين مين؟ بين صفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني مع الشيخ ابن باز، ورسالة مطبوعة صغيرة كده بعنوان الدمعة البازية. بدأوا يتكلموا مع الشيخ ابن باز في مسألة الحاكمية بالذات، وبدأوا يستدلوا على الشيخ بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم، فكان من كلام الشيخ من جملة الردود قال: أنا أعلم بكلام الشيخ منكم، ده أنا قعدت معه 20 سنة ملازمه و10 سنين أسبوعيا لقاء، أنا أعلم بكلام الشيخ منكم. فلما أكثروا عليه قال لهم محمد بن إبراهيم ليس بنبي. ودي مالكم يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لما تقرأ كلام ويشكل عليك، ودي مالكم يا أخوانا؟ الله يبارك فيك، خدوا بالكم قوي، لأن بيحصل فعلا إمام من الأئمة، لأن الأئمة الأكابر كابن تيمية وغيره لما كان بيكتب ما كانش يتوقع ان الاصغر اللي زينا هيقرأوا له، ده لو توقع ده ما كانش هيكتب، يقول لك ما عنديش اسلوب يفهموا به. فكان يكتب لعلماء عصره، فاصبح كلامه جزل، ومن أجل ذلك مثلا إحنا لما نيجي نقرأ في التدمرية ما بقدرش أقرأ التدمرية، ده أنا بشوف من الأكابر اللي شرحها عشان أقرأ شرحه، وخبر كذلك مثلا لما أجي أقرأ الفتوى الحموية من اللي شرح مثلا اقتضاء الصراط المستقيم من اللي شرح عشان أقرأ الشرح، أنا وإنت وإحنا بنقرأ الشرح بنشرح، واخدين بالكم يا مشايخ؟ لذلك مسألة من المسائل العظيمة اللي هي قدم العالم وحوادث لا أول لها، واخد بالك؟ بعض أهل العلم الكبار ما فهموا كلام شيخ الإسلام وتكلموا في حق شيخ الإسلام في المسألة دي، وقالوا اتكلم كما قال ابن سينا والفارابي، مع أن شيخ الإسلام من أبعد الناس عن كلام الفلاسفة. طب إيه اللي أوقعهم في كده؟ ودي رسالة دكتوراه محققة في المسألة دي. ما الذي أوقع العلماء في هذا؟ أنه وقف على نص ولم يكمل بقية النصوص، وده الغلط، خطأ كبير جدا، وادي البركة ومشاهد. لذلك مثلا إحنا وإحنا بنقرأ في مسائل الفقه مثلا يقول لك وفي رواية عند الإمام أحمد وله روايات أخرى إلى غير ذلك، طب ما أنت لازم تحرر بقى، تحرر المسألة. يبقى لما يشكل عليك لفظ، وبالذات يا مشايخ في كتاب درء تعارض العقل والنقل أو منهاج السنة النبوية أو التدمرية، دي كتب في منتهى الصعوبة، فرجائي تقرأ في المسألة ومش قادر تستوعب ما تزعلش، هو ده الطبع لي وليك، واخد بالك؟ الإشكالية فين بقى؟ أن تقرأ وتفهم خطأ وتقول هو ده اللي قاله الشيخ، لا خطأ يا إخوان. يقول هنا ومضار الاستشكال أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما يقال، فهم إما أن يحذفوا قيدا أو يحذفوا كلمة أو يأخذوا المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبروا عنه بطريقتهم، وهذا غير مناسب. فاكرين قصة أبو طالب المكي مع سيدنا الإمام أحمد؟ الإمام أحمد قاعد، ابن عبد الله دخل عليه وقال يا أبتي بلغني أن أبا طالب المكي يقول أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق. فالإمام أحمد اتفزع، قال من أخبرك أن أبو طالب المكي قال الكلام ده؟ شوف الدقة، من أخبرك؟ من اللي قال لك؟ أنت سمعت ولا حد بلغك؟ قال بلغني فلان، قال ثقة ائتني بأبي طالب. الرواية بتقول فجاء فورك وأبو طالب تبتعد فرائصهما خوفا من الإمام، فلما دخل على الإمام أخذته رعدة وبدأ يقول أأنا قلت أن لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ لما تقول عني ما لم أقل؟ قال يا إمام سأخبرك. قال له قول. قال كنت أجلس معك وقرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذه غير مخلوقة، واخد بالك؟ طيب ده أنا بتكلم في مسألة معينة وجزئية معينة، ولما أنت تعمم الكلام؟ ومن أجل هذا لما تيجي مثلا تقول لي إيه والله الشيخ فلان قال كذا، لا ركز، هل قال كذا هذه الألفاظ خرجت من فمه أم أن هذا فهمك؟ ديت غير ديت، واضح يا مشايخ؟ والله الشيخ قال كذا نحاسبه، ما فيش حد كبير على الحساب. طب فهمك؟ لا انتظر بقى، ما جايز أنت عندك إشكالية في الفهم. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم خدوا بالكم كويس قوي، لأن كثير من إخواننا ينقلون فهما عن بعض أهل العلم وبعد ذلك يا ليته ينصف ويقول فهمت من الشيخ كذا، ولكن يقول قال الشيخ كذا، وشتان بين فهمك وبين ما قاله الشيخ، ربما تصيب، هذا وارد، وربما تخطئ، ولكن ليكن عندك الأمانة. أمانة في إيه؟ والله أنا الشيخ سمع ألقى محاضرة وتكلم في مسألة أنا فهمت كذا، يبقى في الحالة دي فهمك يحتمل الخطأ والصواب، أما كلام الشيخ نحاسب عليه. وأيضا يا أخوانا كثير من أهل العلم من كثرة كلامه وتحريره في بعض المسائل يأتي في بعض المقامات ويجمل ما فصله في موطن آخر، يبقى أنت في هذه الحالة لا يحل لك أن تأخذ الإجمال وتترك المفصل، فإن قلت ما أدري عن المفصل يبقى تسكت خالص، لست أهلا. زي بالضبط كان دايما إيه بعض رواة الأحاديث كعبد الرزاق وسفيان وغيره، فكان مثلا ايه ما هو قاعد مثلا قاعد طول النهار عمال يقول حدثني فلان حدثني، يذكر له مثلا ايه 5-6000 سند وما بيشكلش عليه سند، فكان من كثرة التعب والعناء يقول ايه قال رسول الله، واخد بالك؟ ودي مش عادتهم خالص. فمرة سفيان الثوري قاعد بيتلو الحديث فقال قال رسول الله، فواحد بقى يعني ايه ظهرت عليه علامات التعالم قال يا سفيان من الذي حدثك؟ قال يا احمق ما جلسنا السفهاء. اتفهمت؟ يعني احنا كنا بنقعد مع الناس المحترم، من حدثك؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى الشاهد من هذا الله يجزاكم بالخير، لابد ان يكون عندنا دقة في كل شيء، دقة في نقلنا لكلام الشيخ، فهمنا أو هذا نقل كلامه. طب الشيخ أجمل، زي بالضبط كده بعض إخواننا يسطر رسالة كبيرة ويقول لك إيه فتوى اللجنة الدائمة، كلام الشيخ ابن باز، كلام الفوزان، في إيه؟ عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد، كذبت على الشيوخ. طب ما هو كلامهم هو ما هذا إجمال وفصل في موضع آخر. زي بالضبط كده أي إنسان فينا بيتكلم في مسألة بقولك كما بينا في اللقاء الماضي، خلاص روح بقى اللقاء الماضي. طب هو ما حضرش اللقاء ده ونقل الكلام، هذا خطأ منك. طب يا أخوانا حتى لا نحمل العلماء ما لم يحتمل ولا نعزو لهم ما لم يقولوه، بل هم براء منهم. يعني من كلام المشهور قوي كلام الشيخ محمد أبو وهاب بيقول وإن كنت لا أكفر من يطوف حول البدوي. طب ليه؟ ما هو جاهل، شاف فلان ابن علان بيقول البدوي مهاب، واخد بالك؟ وشاف علان ابن ترتان بيصلي جنبه ويتمسح به، وعلان ابن ترتان ده من أكبر الناس في أهل العلم، فهم يعذره بجهله؟ الشبهة شديدة عليه. يبقى ذلك يتبجح بعض الناس ويتعالم ويقول لا لا نعذر في مسائل التوحيد، وكل من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك بعينه، ده كلام خطأ يا أخوان، خطأ. عشان احنا قلنا قبل ذلك لابد من تحريري ولابد من عدم اتهام الإمام بقول لم يقل يقول أو يأخذ المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبر عنه بطريقتهم، وهذا غير مناسب، ولهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع، لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودها. وأيضا فإن بعض المسائل يكون الكلام عليها طارة مجملا، انتبه، ويكون المتلقي قد سمع أحد أحوال المسألة وهي تحتمل تفصيلا لكن كان الكلام فيها مجملا. ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل. زي ايه يا مشايخ؟ كما نسمع كده، وده الكلام ده في مسلم، ان بعض الصحابة تمتع في خلافة عمر بن الخطاب. انت متخيلين ديت؟ يعني تزوج زواج متعة في خلافة عمر، ومع أن نكاح المتعة محرم تحريما أبديا يوم خيبر وانتهى الأمر على ذلك. طب ليه لم يصله التحريم؟ فلما علم بالتحريم رجع ولم يفعل به، ده اللي اخواننا اللي احنا بنشدد عليه وبننبه عليه. يبقى انا دلوقتي عاوز اشوف كلام شيخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب في قضية العذر بالجهل، ما مخدش بقى كلمة من كشف الشبهات وامشي، لا هذا مخالف. اريد ان اعرف كلام الشيخ العثيمين في الحاكمية والحكم بغير ما انزل الله، اشوف فتوى الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان أسأل الله أن يبارك في عمره، أفتوا في مرحلة من مراحل العمر أن من حمل الناس على الاحتكام إلى القوانين الوضعية ما حمل ذلك إلا استحسانا له، واخد بالك؟ وقالوا إذا نوع من أنواع الكفر. الكلام ده صدر فعلا وبالذات من الشيخ الفوزان، والكلام ده أخواننا رجع عنه الشيخ وانتهى الأمر على ذلك، ورجع من سنين عدة. لذلك الفتوى الطيبة المباركة للشيخ المبارك العثيمين لما قيل، لما سأل وقال: أما إذا قال أن الربا حرام وسأتعامل بالربا لا يكفر، لا يكفر. يعني يا عم بطل سجاير حرام، أنا عارف إن هي حرام وبرضه هشربها، طب ما فيش داعي للربا، أنا عارف إن هو حرام وبرضه هتعامل. ده كلام الشيخ العثيمين وده الحق في المسألة. قال الشيخ أيها العثيمين: أما إذا قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال كفر بذلك ولو لم يتعامل بالربا مرة واحدة. يبقى لابد أن نراعي كلام العلماء خاصة في المسائل المستحدثة والمسائل المستجدة، لأن حينما تنقل عن عالم النقل خطأ شو بقى تحملها قدام ربنا إزاي. يقول: ويكون المتلقي قد سمع أحد أحوال المسألة وهي تحتمل تفصيلا لكن كان الكلام فيها مجملا، ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذه الآية تدل على أن عبادة الصلاة وعبادة النسك وهو الذبح هما لله جل وعلا وحده. وقوله تعالى: قل إن، وإن من المؤكدات ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منزل منزلة المنكر له، ولهذا كل استدلال بهذه الآية على التوحيد من جهة أنه خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقا وأن الذبح لله وحده استحقاقا وهم المشركون، فدل على أن هذه الآية في التوحيد، وأن الذبح يجب أن يكون لله جل وعلا وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب جل وعلا. والنسك في قوله: قل إن صلاتي ونسكي، هو الذبح والنحر، يعني التقرب بالدم، والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة، لأن الذبائح أو المنحورات من الإبل أو البقر أو الغنم أو الضأن مما تعظم في نفوس أهلها ونحرها تقربا إلى الله جل وعلا، والصدقة بها عبادة عظيمة فيها إراقة الدم لله، وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله، وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفيها التخلص من الشح والرغبة فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس عزيزة عند أهلها. ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان، لأنه جعل النسيك لله والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات، فدل قوله ونسكي على أن النسك عبادة من العبادات وأنه مستحق لله جل وعلا واللام هنا في قوله لله رب العالمين متعلقة بمحذوف خبر إن في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهي تفيد الاستحقاق. واللام في اللغة تأتي لمعان واستعمالات، فتأتي للملك كما في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، يعني يملكونها، وتأتي الاختصاص وهو شبه الملك، وتأتي الاستحقاق كما في قوله تعالى: الحمد لله، يعني أن جميع أنواع المحمد مستحقة لله جل وعلا. فكذلك اللام في قوله: قل إن صلاتي ونسكي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين، المعنى أنها مستحقة لله جل وعلا. واللام في قوله سبحانه: ومحياي ومماتي لله مع أنها واحدة، لكن يكون معناها برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات. فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. والمحيا والممات يعني الإحياء والإماتة، وهذه بيد الله جل وعلا وملك له، فهو الذي يملكها سبحانه، لأنها من متعلقات ربوبيته جل وعلا على خلقه. من الكلام الطيب للإمام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته المسمى باسمه، لما يتكلم في صفات الرب قال: خالق بلا حاجة، مميت بلا مخافة. معناه أي أنه يميت من أمات ليس خوفا من بقائه حيا. بعكسنا، ممكن واحد منه من واحد ضغين وخايف منه مرعوب راح قتل، موته ليه؟ خايف منه، هيموت، يبقى أماته خوفا منه. ومن أجل هذا قال الطحاوي: مميت بلا مخافة، أي أماته وهو غير خائف من بقائه حيا، لأنه لا يمثل شيء ولا يفعل شيء. يقول: فهذه الآيات بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية وعلى توحيد الربوبية. فقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يدل على توحيد العبادة، وقوله ومحياي ومماتي يدل على توحيد الربوبية، واللام في قوله لله إذا أرجعتها للأوليين وهما الصلاة والنسك كان معناها الاستحقاق، وإذا أرجعتها للأخير كان معناها الملك. ولهذا يقول أهل التفسير هنا: قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا، اللي هو توحيد الربوبية. وقوله لله رب العالمين لا شريك له، فيه وجه الاستدلال الثالث على التوحيد، حيث قال لا شريك له يعني فيما مر، أي لا شريك له في الصلاة والنسك، فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من دونه. وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا والممات، بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال وأنواع الكمال، وهو المستحق للعبادة، وهو ذو الملكوت الأعظم. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة وأمر بالنحر، وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وده يا مشايخ من أجمع تعريفات العبادة، وده تعريف شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمراد بالباطنة أي في القلوب، والمراد بالظاهرة أي في أعمال الجوارح. فأمره جل وعلا بالصلاة دليل على أنها محبوبة لديه، وأمره سبحانه بالنحر دليل على أنه محبوب له ومرضي، فتكون الصلاة والنحر إذن عبادة لله جل وعلا. وعلى التعريف الآخر، إن العبادة هي كل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا ممتثلا به الأمر والنهي. يكون النحر عبادة أيضا لأنه عمل، لأنه يعمل تقربا إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر الوارد فيه. قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو الخير العظيم، خدوا بالكم، الكوثر هو الخير العظيم. ثبت هذا بالسند الصحيح إلى ابن عباس، قال الكوثر الخير العظيم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال أو قيل له: مما تضحك؟ قال: لقد نزل علي جبريل آنفا بصورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر أعطانيه ربي في الجنة. يبقى ده تفسير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل معنى هذا يتعارض مع قول ابن عباس؟ أبدا، فقول ابن عباس عام والكوثر خاص، ومعلوم أن العام لا يتعارض مع الخاص، فنقول إن أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير، ومن الخير الكثير نهر أعطاه ربنا عز وجل لنبينا في الجنة، وهذا النهر يخرج منه ميزابان كما ثبت هذا عند مسلم وعند الإمام أحمد، يصبان ماء النهر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والكوثر هو الخير العظيم ومنه النهر الذي في الجنة. والفاء في قوله فصل لربك وانحر هي فاء السببية، والمعنى أنه بسبب ذلك أشكر الله جل وعلا بتوحيده بأن صلي لربك الذي أعطاك الخير الكثير وتقرب إليه بالنحر وبنسك النسائك له سبحانه، لأن الخير الذي حصل لك إنما أزداه جل وعلا وحده. إذن فوجه الدلالة أو الدلالة من هذه الآية على الباب أن النحر عبادة، وقد قال جل وعلا فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجا عما أمر الله. فمن نحر أو ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغيره جل وعلا. طبعا كما تعلمون الله يبارك فيكم أن النحر للإبل ذكورا أو إناثا، والذبح لبقية النعم، وبعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح قال يجوز نحر البقر، والصواب أن النحر للإبل فقط. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. علي يقول بكم كلمة يا مشايخ؟ بأربع كلمات، ولو عدنا الكلمات كثيرة. يبقى عشان كده بنقول الكلمة في الشرع لها دلالة، والكلمة عند النحويين لها دلالة، دي لها موضوع وده موضوع آخر. عشان كده أهل العاد يقولوا إيه: وقام فلان وقال كلمة أسعد الجميع، وقعد يكلم ساعة إلا ربع، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على لسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده كلمة، سبحان الله العظيم كلمة. يبقى الكلمة في الشرع غير الكلمة عند النحويين، غير الكلمة في لغة العربي، دي غير دي. يقول الشاهد من هذا قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغير الله ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن الذنب إذا كان له وعيد شديد في الآخرة كاللعن والغضب والبراءة دل على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، يبقى أصبح التشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل فيما يخص أحدهما هذا من يستوجب اللعن، وهو كبيرة من الكبائر. واضح يا شيخ؟ يبقى عندنا لما عرفنا قبل ذلك ضابط الكبيرة كثير، وقلنا أن ضابط الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. يبقى أي ذنب حضر شيخ؟ أي ذنب فيه لعن الله أو لعن رسول الله، فيه غضب الله أو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه برئ الله أو برئ رسوله، كل دية بتدل أن الذنب ده كبيرة من الكبائر. ومعنى كبيرة يعني لازم توبة، فالكبائر الأصل فيها أنها لا تكفر إلا بالتوبة بشروطها المعروفة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر وملعون من يفعله. طيب هل معنى أنه هو ملعون وكبيرة من الكبائر أنه لم يقع في الشرك؟ أبدا. من قال الكلام ده؟ طب ما احنا بنقول قبل ذلك قلنا الشرك الأكبر ذنب ومعصية وصاحبه الله تبرأ منه، وكذلك الرسول، وفي نفس الوقت كفر. يبقى لا يشكلن عليك حينما نقول مثلا ان ايه ان الرب عز وجل لعن من ذبح لغير الله، ما هو ملعون لانه كافر خارج عن ايه عن المله. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ لبس المراه لبس زوجها في البيت. ها؟ لبس المراه زوجها لبس ايه؟ المراه لبس زوجها في البيت. بصوا يا مشايخ، العاده محكمه، فاللبس الذي تعارف عليه عند الناس أنه للرجال إذا لبسته المرأة إلا لضرورة ملجئة، يعني إيه؟ ما عندهاش ولا أي حاجة تلبس، تمشي عريان، فلبست قميص الرجل ضرورة ملجئة. أنا أقصد بالكلام ده إيه؟ يعني ما ينفعش تلبس شيئا من ثياب زوجها لتتزين لزوجها به، هذا لا يجوز. وده بالك أخويا مشايخ، يبقى هنا لبست لبسة الرجل ملعونة، وهنا العادة محكمة. يعني إيه؟ تعارف الناس أن هذا الزي للرجال فقط، واخد بالك؟ خلاص، زي الدنيا بحالها عارفة إن العمامة للرجال، واخد بالك؟ طب امرأة لبست عمام، وأقصد بالعمامة قلنصوة وقطعة من القماش تلف على القلنصوة لفتين أو ثلاث، بغض النظر بقى عمامة المبتدعة أو غير، واخد بالك؟ إذا لبستها المرأة فهي لا شك أنها ملعونة، لأن هذه لبسة الرجل، واخد بالك؟ أما تعارف الناس زي مثلا لبس السراويل، واخد بالك؟ ومع أن السراويل هي البناطيل يا مشايخ، لأن بيقولوا لها أكمام طويلة، يعني الشيخ العثمان هو بنشرح في مناسك الحج قال أما السراويل فهي عبارة عن سراويل ولكن لها أكمام طويلة، اللي هي الرجل بنسميها عندنا، ليس فيها شيء مطلق. أما شيء خصص للرجل وتلبسه المرأة هذا لا شك أنه مخالف وملعونة. وكذلك شيء خصص للمرأة يلبسه الرجل كأن يتختم بالذهب أو يلبس أسورة في يده أو عقدا في صدره، لا شك أن هذا ملعون، لأنه تشبه بالإيه؟ تشبه بالمرأة. طيب هنا الشيخ بيقول إيه؟ ودي مهمة جدا، بيقول واللعن، فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة، يبقى أصبح فيه رحمة عامة زي ما قلنا قبل ذلك، وقال العلماء فيه معية خاصة ومعية إيه؟ عامة، وهو معكم أينما كنتم عامة، إنني معكم أسمع وأرى خاصة، لا تحزن إن الله معنا. وأما رحمته العامة فيتشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق، وإن كان قوله لعن الله من ذبح لغير دعاء عليه باللعن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك داعيا على من ذبح لغير الله وعلى باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله من الكبائر. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب، وهذا ظاهر من جهة أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. واللام في قوله لعن الله من ذبح لغير الله معناها أن من فعل ذلك من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما، فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير وتعظيما له فهو مستحق للعن. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه شرك وصاحبه ملعون. طبعا هنا الشيخ صالح أكرمه الله اكتفى بشرح الشاهد من الحديث فقط، ولكن لعن الله من لعن والديه، يلعن الإنسان والديه وجهين اثنين، أن تصل به قلة الحياء والعقوق أن يسب والديه هكذا، الأمر الثاني أن يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه، وهذا من كبائر الذنوب ومن فعله ملعون. بعد ذلك قال لعن الله من آوى محدثا وضبطت محدثا، يأويه بأي نوع من أنواع الإيواء الحسي أو المعنوي، محدثا اللي هو المبتدع في دين الله، فإذا أويت محدثا سواء إيواء معنويا إيواء حسيا طبعت كتبه ووزعته، واخد بالك؟ هيأت له المساجد لينشر سمومه في الناس، دعوت للقاءاته، وزعت بعض كلماته المسجلة، ما ده كله. حتى وإن كنت ما تدعو الناس ليسمعوه منه حق، وهنا طبعا كلام بنقوله مرارا، وأنا يا أخوانا أملي في الله ثم فيكم أن يعرف كل واحد منا قدره ولا يصدق مدح المادحين فيه. أعني بذلك البعض يتشدق ويقول لا أنا أسمع للكل، والله أعطاني عقلا أميز بين الغث والسمين. ما فيش حد من العلماء قال الكلام ده خالص أبدا، يعني اللي أخذنا عنهم العلم وقرأنا في كتبهم قال لك احذر أن تأخذ علما عن مبتدع. ليه؟ ما أنا عندي آلية. من قال إن عندك آلية؟ ده قصة لواح عبد الرزاق في مصنفي عن ابن طاووس يقول، لا عن معمر بن راشد عن ابن طاووس يقول كنا جلوسا عند ابن طاووس فدخل عليه رجل تكلم في القدر أي مبتدع، فقام ابن طاووس ووضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد فإن القلب ضعيف حتى لا يصل إلى قلبك شيء من كلامي، وهو ابن طاووس. يبقى ناخد بالنا كويس بقى، لأن الشنشنة اليومين دولت لا أنا أسمع لفلان وعلان وترتن وكلام وبعدين أميز. من أنت حتى تميز؟ من أنت؟ وخاصة في كلام أهل الكلام ممن ينتسبون زورا وبهتانا إلى الأشعرية أو المعتزل أو غيرهم، دول متقنين لغة العرب فيلبسون الباطل ثوب الحق قل من يفطن وينتبه إليه. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير لما قال وقد وقفت على كثير من أهل التفسير ممن يشهد لهم بالصلاح والاستقامة والسنة نقلوا من كتب أهل البدع ما يؤيد بدعهم وهم لا يشعرون. انت متخيلها ديت؟ يعني إمام كبير من أهل السنة راح للكشاف كشاف الزمخشري وبدأ ينقل ما يؤيد بدعة الزمخشري وهو مش داري. طب يبقى احنا مين بقى عشان نقرأ ونسمع؟ يقول لك لا انا هسمع للشيخ فلان وانا اقدر كويس انقي كلامه. ده مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة يا اخوان، فلا بد ان ننتبه لهذا ونراعي. اكرمكم الله. اقف. نعم. لا 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 تأخذ منه ده قصة أيوب السختياني مع رجل من أهل البدع لما قال له قف أكلمك قال لا قال كلمة قال ولا نصف كلمة، وامتدع آخر راح لمحمد بن سيرين قال يا إمام أقرأ عليك آية قال ولا ربع آية، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا، ما يظل نصق في واحد باختياري. فالرجل سابه مش فبقول له يا إمام ما عليك أن يقرأ عليك آية؟ قال يا بني أخشى أن يحرفها فتستقر في قلبي. يا اخوانا نعم تمام. انت بتيجي هو يا شيخ؟ لا يعني او عفوا انا مش شيخ معلش انا اسف.
باجي بس ممكن مثلا ايه اختفي فتره كده.
سدد وقارب يا شيخ رضا، وعلى قدر النيه ربنا سبحانه وتعالى يجزيك بعفوه ورحمته. معايا يا مشايخ؟ يبقى رجائي ان نفطن وننتبه. القلب ضعيف والطباع سراقة وبضاعتنا في العلم خاصة علوم اللغة مزجاة، فممكن يتلاعب بك وأنت لا تشعر. يبقى لعن الله من آوى محدثا بأي نوع من أنواع الإيواء حسي أو معنوي. الكلمة الرابعة لعن الله من غير منان الأرض اللي هي الحدود بين الناس، أرض بينك وبينه محد، فقام الرجل وغير منار الأرض. من فعل هذا فهو عياذا بالله ملعون بلعنة الله عز وجل وبلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر وهو عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. وجه الدلالة أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، وذلك أن ظاهر المعنى يدل على أن من فعله كان مسلما وأنه دخل النار بسبب ما فعل. وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. هسأل سؤال كده، هقرأ العبارة واسأل سؤال وخذوا بالكم. وجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سبب لدخول النار، وذلك أن ظاهر المعنى يدل أن من فعله كان مسلما. ما معنى مسلما هنا يا أحمد يا هارون؟ ما معنى مسلما هنا؟ ها؟ السؤال تاني، نقرأ العبارة سويا تاني. يقول وجه الدلالة أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار. بص في الكتاب عندك. وذلك أن ظاهر المعنى يدل على أن من فعله كان مسلما. إيه معنى مسلما يا أبا زياد؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، الإسلام العام، لأن الحديث ده مش في شريعتنا، ولو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. خذ بالكم يا مشايخ، وبنشدد على الجزئية دي، ونقول في نوعين من الإسلام، إسلام عام وإسلام إيه خاص. معايا؟ إيه معنى الإسلام العام؟ أو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. الإسلام الخاص اللي هو أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الأمور دي كويس. يقول وأنه دخل النار بسبب ما فعل، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. وفيه وجه آخر للدلالة، وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب سببا في دخول النار، فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة عند أهله وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. وقولهم قرب يعني اذبح تقربا. والملاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يدل على أنهم أكرهوه على هذا الفعل، لأنه قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس إكراها، إذ يمكن أن يقول سأرجع من حيث أتيت، ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أذاهم. فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل هذا في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لأنه ليس في الحديث الدلالة كما هو ظهر على حصول الإكراه، وإنما قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء. فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة؟ هل هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب، أو لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى أنه لا يجوزه حتى يقرب أو يقتل، وأن هذا علم بالسياق فصار ذلك نوع إكرام. فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دلا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. شك المكره، ضع فتحة على الراء حتى لا تشكل عليك. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا. نعم، وشرع من قبلنا ليس إيه؟ ليس شرعا لنا، وده المعتمد عند الأصوليين. وأما رفع الإكراه أو جواز قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة، هذا ما أجاب بعض أهل العلم. وعلى القول الأول الذي قدمناه، وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أنهم هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملا، فكيف يحمل الحديث على شيء مجمل ولم يعين؟ وقوله فضربوا عنقه ليس فيه إشكال، ولا يرد على ما قلنا لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئا لأنه أهان صنمهم بقوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. ولهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق، وهو بحمد الله ليس بمشكل، لأنه إما أن يحمل على أنه في من كان قبلنا فلا وجه إذن لدخول الإكرام، أو يحمل على أنهم لم يكروه حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. إذن فهذا الباب وهو قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح شرك به سبحانه في العبادة. فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج عن الملة. أخونا يسأل ويقول: كثير من الناس يذبح للسيارات ويقولون لاتقاء الحوادث. هذا الفعل بدعة ابتداء. الأمر الثاني: إن كان يعتقد أن ذبحهم لأي شيء للسيارة الجديدة أو الكلام ده ووضع الدم على السيارة أو عدم وضعه، أن يعتقد أن هذا شيء سببا لاتقاء العين ودفع الشر والمسبب هو الله، هذا مشرك شرك أصغر. طيب وإن كان بقى العكس، قال لك الدم ده هيحفظنا من كل شيء وما يأتي الله في هذا الأمر، لا شك أن هذا شرك أكبر، وعلى كل من باب الزجر لمن فعل ذلك لا تؤكل ذبيحتهم. والله على إيه؟ سرور على مين؟ لا بالعكس. طب ما بالظبط كده، ما انا احتفلت بعيد ميلاد ابني لا ادخل السرور على ابني ومراتي. لا يا شيخ، هذا من البدع المحدثه في دين الله عز وجل وما ينبغي ان يفعل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.